بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء لديه، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: التوفيق من جذبات الرب. كان الحديث في بيان شرطية التوفيق لتزكية النفس، وما أرغب أن أشير إليه في هذا الإطار وأجده مهم لمحاولة التعمق في معنى التوفيق، ذكر للتوفيق عدة تعاريف. من هذه التعريفات ما ذكره شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية، عرف التوفيق بأنه اللطف الذي يكون عنده العمل، في بيان هذا المعنى ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال: ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما أو على أحدهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان أعاذنا الله جميعا. حتى نتعرف على هذا اللطف الذي يكون عنده العمل، ذكر أن الخواطر هي مبادئ الإشراقات أو مبادئ الرغبات. كل رغبة هي في الحقيقة نابعة من خاطر. هذه الخواطر، هذه الرغبات إذا تحولت إلى تصديق، إلى قناعة، تولدت منها رغبات، تولدت منها قصودات، تولدت منها عزمات. هذه الرغبات بسبب التصديق تكون قوية، تحرك عضلات الإنسان، تحرك الإنسان نحو العمل. فإذا منشأ كل عمل في الحقيقة راجع إلى خواطر. هذه الخواطر إن كانت محمودة، إن كانت حسنة، سميت بالإلهام. وهذه الخواطر إن كانت سيئة مذمومة، سميت وساوس، وسميت هواجس. طبعا الإلهامات، هذه الخواطر المحمودة، الوساوس، الهواجس، كلها كما بالمصطلح حوادث، هي أمور حادثة ولا بد أن يكون لها من محدث. لابد أن يكون لها سبب، مسبب لها يوجدها. إن كان السبب هو الملك، الملك المرشد كما في تعبير الصادق صلوات الله عليه، سميت كما ذكرنا إلهام، لأن السبب المنشأ خير. أما إذا كان السبب هو الشيطان سميت وساوس. أما إذا كان السبب هو النفس سميت هواجس. ولذا نجد في الحقيقة كما في الدعاء الآن الذي قرأناه بعد القنوع بعد الصلاة: إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا. نتعرف إلى أن الشيطان هو الذي يعبث في هذا القلب. وفي نفس الدعاء: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. هناك أمر بالسوء. اللطف الذي تتهيأ به النفس لقبول هذه الخواطر المحمودة، إن كانت محمودة يسمى توفيق. أما إذا لم يكن هناك اللطف، ارتفع اللطف الإلهي، يكون الإنسان مخذول والعياذ بالله. ولذا التوفيق يقابل الخذلان. من هنا نتعرف على قول ماذا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، أن التوفيق هو اللطف الذي بنص عبارته يتفق عنده العمل. الآن هناك اللطف يتفق عنده العمل، ولذا هذا المنشأ، منشأ القبول، قبول هذه الإلهامات هو التوفيق. هناك تعريف آخر ذكره المحقق المازندراني قدس الله نفسه الزكية، وهو هم يعطي يضيف الأنصاف أبعاد أخرى، أو يأخذ بمعنى التوفيق إلى منحى آخر، ولذا رغبت أن أشير إليه. يقول: التوفيق هو توجيه الأسباب نحو الخير المطلوب أو المطلوب الخير. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل أبان لنا طرق الخير وأبان لنا طرق الشر، بل أودع في أنفسنا ألهمها فجورها وتقواها. الإنسان، الله عز وجل، تارة ننسب العمل الأفعال إلى الله وتارة ننسبها إلى الإنسان. الله عز وجل بما أنه مسبب الأسباب، بما أنه مهيئ الآلات، مهيئ الأدوات، خلق لي هذه العين، خلق لي هذه الأذن، خلق لي هذا اللسان، خلق لي هذه الجوارح، إن أخذت بها نحو الخير الله عز وجل يمد يده. يعني إذا سلكت طريق الخير بهذه الأدوات، سخرت يدي في طريق الخير، سخرت عقلي في طريق الخير، سخرت لساني في طريق الخير، عند ذلك يأتي توفيق الله عز وجل. هذا صرف هذه الآلات، صرف هذه الجوارح في طريق الخير وفي طريق الله، هو هذا التوفيق. الله عز وجل ينزل مدده، ينزل عونه، لأني سلكت هذا الطريق. إن تنصر الله ينصركم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. إذن التوفيق هو في الواقع ماذا؟ نابع أنا إن أسير طبيعة المدد يعتمد على خياراتي وعلى مساراتي، فإن سلكت طريق الخير كان مدد التوفيق، مدد العون، وإن أخذت بهذه الجوارح نحو طريق الشر كان ماذا؟ كان الخذلان، وكان عدم نصرة الله عز وجل لهذا الإنسان. وفي الحقيقة كلاهما يعني لا أرغب كثير أن أتعمق حتى لا أطيل، ولكن فقط إثارة لمنشأ بحث، يعني لتقوم بمنشأ بحث في هذا الاتجاه. تقرؤون في دعاء الصباح: إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل وشنو والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. هنا أحيانا في توفيق ابتدائي ينتشل العبد، ولذا لما سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه بما عرفت ربك، قال: عرفته بفسخ العزم ومنع الهمة. لما هممت بشيء فحال بيني وبين همتي، ولما عزمت على شيء فحال القضاء بين عزمي، علمت أن المدبر غيري. أحيانا الإنسان يكون عند رأي وعند عزيمة وهم على أن يأتي بعمل، يجد هناك خاطر يقلب معادلات الفكرية كلها، هذه الرغبة تتحول إلى رغبة أخرى، يا من يحول بين المرء وبين قلبه. ولذا في هذا الاتجاه يعني الشيء المقلق الذي أردت أن أثيره، أن يكون الإنسان: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. الكلام بأن التوفيق هو تسخير هذه الجوارح في طريق الخير وتأتي النصرة، أي حرمان والإنسان في محاربة النفس والشيطان يكون هناك خذلان. في الواقع ما خطر في بالي شيء، ويعني الفكرة مرتجلة، ولذا قلت ينبغي أن تبحث. إن تنصر الله ينصركم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لكن لماذا يرتفع هذا النصر والإنسان في طريق محاربة النفس والشيطان؟ ولذا نأتي إلى أول عوامل من عوامل تحصيل التوفيق، لأنه كما مر في الخبر الشريف أن لا يحصل العمل إلا بالعون. ولذا لما سئل الكاظم صلوات الله عليه ما الاستطاعة، قال: المعونة. قد يكون ماذا الكافر أقوى بدنا وأقوى عضلات، ولكن لولا المعونة، من غير المعونة لما أمكنه تحصيل. أحيانا حتى نحن في أوج قوتنا لا تجد رغبة لتلاوة القرآن، لا تجد عزما على قيام الليل، تكون النافلة ثقيلة. ولذا أول عامل من عوامل تحصيل التوفيق أن يشعر الإنسان بالضعف بينه وبين ربه، أن يعمق حالة الفقر. لا ينظر الإنسان إلى نفسه، لا يتخيل في لحظة من اللحظات أنه قادر على أن يأتي بعمل لولا المعونة ولولا عون الله عز وجل. يعني يتحرر من الأنا، يتحرر من أن ماذا، ولا يجد العبد لنفسه تدبيرا فيما خوله الله. أنا صحيح أملك المال، أملك القوة، ولكن ينبغي أن أشعر في الواقع كما في تلك الرواية التي يعرفنا الإمام بمعرفة الرب، وأختم الحديث، بحيث الإنسان ينقطع عن كل الأسباب. يعني ذاك الغريق الذي في البحر يعرف ربه، حين تنقطع بعد لا يشعر أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا من قبل الله عز وجل. وصل إلى مرحلة لا يتوقع سفينة تمر في هذا البحر، ولا يتوقع طائرة تمر في هذا الفضاء، فقط يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا نستشعر عند ذلك السبب الحقيقي، نستشعر عند ذلك العون من الله عز وجل. وهذا أحد أسرار أن الإنسان يردد في صلواته إياك نعبد، في الواقع لولا لطفك ولولا معونتك ولولا سندك ولولا عنايتك لما وقفت بين يديك. حمدا لك أن في الواقع كنت أهلا لأن تسمح لي، لأن تفتح باب مناجاتي إليك. ولذا تجد التركيز على ذكر الحوقلة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجدون أن من منافع هذا الذكر ثلاثا صباحا وثلاثا مساء أن لا سلطان للشيطان على الإنسان. بمعنى يا ربي أنا أنزهك عما يقوله المبطلون، أنزهك عن جهلي جهلي لعدم معرفتي بك. سبحانك، أنا مقر بأنك لا إله إلا أنت، أحمدك على كل توفيقاتك وعطائك، وأقر معترفا بأن كل عطاء إنما هو منك، وإنما هو بلطفك، بلطف منك. هذا الاعتراف هو في الحقيقة بحد ذاته مقام، بحد ذاته عناية ولطف أن يشعر الإنسان. بل في الحقيقة كثير من المجاهدات، كثير من الأعمال هي من أجل الوصول إلى هذا المقام. في بعض معاني حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذا هنا أن يتجلى في الواقع الفقر المحض. يعني يشاهد الإنسان هذا التدلي بأنه فقر محض أمام ماذا؟ الغنى المطلق. ولذا هذا الاعتراف ينبغي أن يتعزز، ينبغي أن يتعمق. هو هو أحد أسرار في الحقيقة تحصيل التوفيق. هناك العديد من الروايات تشير إلى هذا المعنى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. دقيقتين إذا الأخوة عندهم إضافات ملاحظات الخدمة.
كيف ما تركب يعني حسب مع محاربة الشيطان يكون هناك ظلام،
ولهذا أثرت أنه ينبغي أن نثير هذا المعنى. والإثارة جاءت في ذهني، لا تحتاج إلى فإذا ما في محاربة،
إنه في ظاهر يحارب، ولكن
يعني نحمل المعنى على المعنى الحقيقي. لذلك يعني هو لعل أحد الأبعاد في هذا الاتجاه أن لا يتصور الإنسان أنه حتى في هذا الطريق ممكن أن يسير بغير مدد، يعني ممكن أن يطوي هذا الطريق بغير مدد. صحيح الله عز وجل أبان له طريق الخير وأبان له طريق الشر، وهو يسعى في هذا الاتجاه، يسعى في طريق الخير، ولكن ينبغي أن يعترف، أن يقر بأنه محتاج في هذا الطريق إلى مدد الله عز وجل. يعني ليس هناك لحظة انقطاع، يعني حتى في استمراري، يعني تارة في ابتداء الجهاد مجاهدة النفس، وأحيانا في استمرارية ماذا جهاد النفس واستمرارية جهاد الشيطان، بحيث كأنما هنا الدعاء يقول يا رب أنت لا تتركني في أي لحظة من لحظاتي، لأن حتى الآن في محاربة للنفس والشيطان أنت في ولو بمقدار على كل حال لتقريب الفكرة، ولو ثانية ينقطع مددك عني في الواقع لكان هناك ابتعاد عنك وعدم إن صح التعبير. بالنتيجة ما دام انقطاع مدد يعني هو حالة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فكأنما على كل حال الدعاء في مقام التضرع والتوسل أن لا ينقطع مددك عني في أي لحظة من اللحظات، يعني حتى في لحظات الصراع مع النفس والشيطان لا تكلني إلى نفسي. وأحيانا يحصل انقطاع، وأحد ابتلاءات في الحقيقة ابتلاءات تهذيب النفس. تلاحظ أنت كثير من الآن، لن أقول الكثير، نشاهد على كل حال بعض الناس عندهم النقد كثير، نقد للآخرين، ذم الآخرين. تحليل لهذا المعنى أن هذا أحد أسباب رؤية النفس. الإنسان نتيجة طاعته، نتيجة عباداته، قيام الليل وتهجده، ويشعر أنه إنسان صالح، يشعر إنسان صالح، ولد دائما ينظر إلى الآخرين نظرة دونية. هذا في الواقع انقطاع. ولذا تلاحظ الروايات أي إنسان تنظر إليه هو أحسن منك، مضمون النصوص. حتى المنحرف تقول لا أدري ماذا خاتمته في هذا الاتجاه، يعني أنا 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 فعلًا أنا ظاهري على الصلاح، ظاهري على التقى، وهو ظاهر على في الواقع ماذا؟ على غير الصلاح، ولكن لا أدري ما خاتمتي وخاتمته. لعل خاتمته مقامات عاليات، وخاتمتي لا إله إلا الله والعياذ بالله. فدائمًا تلاحظ أحيانًا قد الإنسان ينظر إلى نفسه، يصدق أنه وصل إلى شيء، ولذا ينازع الآخر. الآن ليش المشاكل تحصل؟ يشعر أنه أكفى بأن يتصدى علميا، يشعر بأنه أكفى بأن يتصدى إلى إمام الجماعة، وإذا لم تتح له يقيم الدنيا ويقلبها، يقيم الدنيا ويقعدها. وأحيانا يسوي له الشيطان ويقول مولانا أنت أكفى، شلون يبعدون مصلحة الدين، مصلحة الأمة، ومصلحة الإسلام، ويدخل هذا النوع من في الواقع خذلان في محاربة النفس والشيطان. ليش؟ لأنه نظر إلى نفسه. ولذا لعل قل الإنصاف الموضوع يحتاج إلى تأمل وتدبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى أرواح الشهداء والعلماء، سيما إلى الشهيد النمر ورفقائه المظلومين. تسبقها الصلاة.